بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني. رجال ضعفت نفوسهم فجعلوا من أموال المرأة غنيمة باردة لهم، مستغلين بذلك جهلها وضعفها وعاطفتها. فهل أهلية المرأة على أموالها كاملة؟ أم أن لأحد سلطة وولاية على أموالها؟ وكيف تحمي المرأة حقها فيما شرعه الله لها من الميراث والمهر والنفقة؟ وكيف تحفظ تعاملاتها التجارية وحقوقها المالية مما قد يطالها من الجشع أو الطمع؟ هذه المحاور نطرحها في هذه الحلقة من برنامج مستشاركم القانوني، والتي تأتيكم تحت عنوان كيف تحمي المرأة حقوقها المالية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز السكيه.
أهلا وسهلا،
حياكم الله دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين الكرام،
والترحيب موصول لكم أنتم مشاهدينا. نسعد في هذه الحلقة بتلقي استشاراتكم ومشاركاتكم على هاتفي وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. مرحبا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا، أحييك وأحيي الإخوة، ونرجو أن تكون هذه الحلقة نافعة إن شاء الله وماتعة
بإذن الله عز وجل. يعني أستأذنك في بداية هذه الحلقة أن ننتقل إلى تقرير خارجي أعده الإخوة في فريق الإعداد مع السادة المشاهدين. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
بين أروقة العدل وساحات المحاكم تكون حاضرة فصول وقائع وقصص تجرعت فيها المرأة مرارة الظلم والأسى، بعدما ملئت نفوس أقرب الناس لها طمعا وجشعا، واستولت على عقولهم تقاليد جاهلية لم يراعوا فيها شريعة أو كرامة، فتعدت أيديهم بغير حق على حقوقها المالية. فهذا أب لا يحمل من الأبوة سوى اسمها يقبع خلف قضبان السجن، وبعدما طلب منه ابنه وكالة ليزوج أخواته ساومه على إصدار الوكالة مقابل أخذه المهر كاملا.
إن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ حقوق المرأة المالية، وبالتالي فإن القضاء في هذه البلاد القضاء الشرعي جاء ليكرس هذه المعاني من عدة اتجاهات. وغالبا ما يكون دعاوى المرأة أو الدعاوى تقدم بها المرأة في المحاكم تتجه أو تتخذ مسارين. المسار الأول دعوى نفقة، تطالب بنفقتها سواء من أبيها أو من زوجها أو نحوهم من أوليائها، والثانية مطالبتها بحصتها الإرثية من مورثها.
التنويه اللازم في هذه النقطة أن المرأة البالغة العاقل لا تلزم بتوكيل شخص بدلا عنها في مباشرة أموالها أو إدارة تجارتها ونحو ذلك، لكن النساء دائما يحتاجون إلى من يعينهم ويساعدهم في هذا المجال، فتلجأ المرأة إلى وكيل، قد يكون هذا الوكيل أخ أو حتى ابن أو عم أو نحو ذلك، وغالب الوكلاء يكونوا يعني محل ثقة، ومن هذه المرأة تسلم له أموالها بكل ثقة واطمئنان، وقد يرد على بعض منهم ضعف في النفس وخيانة ويستغل هذه الثقة في الاستيلاء على أموال هذه المرأة.
وموظفة يرد والدها كل خاطب ويحرمها من حياة زوجية ترجوها كل فتاة طمعا فيما تتقاضاه من راتب، وفتاة لم يراعي إخوتها مصيبتها في وفاة والدها الذي كان هواها ونبض عروقها، فيستولوا على حصتها من الميراث الذي خلفه والدها بعد مكرهم بها وتحايلهم.
المحكمة دائما تراعي جانب المرأة في إيصال حقوقها إليها، لأنه في دعوى النفقة فهذا حق محض وبدون مقابل وبدون يعني سبب استحقته بفرض الله عز وجل له على الأولياء، فتحكم المرأة تحكم المحكمة بحق المرأة في النفقة، سواء الماضية التي لم تسلم لها أو المستقبلة؟
حقيقة من أبرز أبواب الاستيلاء على أموال القاصرين أو أموال النساء هي استغلال الوكالات، ولذلك يجب على المرأة عندما توكل شخصا يدير أموالها أن تحرص على أن تكون الحقوق الممنوحة للوكيل في هذه الوكالة محددة ومعروفة ومؤطرة بالإطار المحتاج إليه، لا تقول أو لا توكل وكالة عامة ثم تأتي المرأة بعد ذلك تلجأ إلى القضاء وتشتكي هذا الوكيل بأنه قد سرقها أو قد خان أمانته، وعند ذلك قد يكون من الصعوبة بمكان أن يسترد حقها لأن هي التي فرطت، والقاعدة الشرعية على أن المفرط أولى بالخسارة.
وضعيفة لا حول لها أجبرها إخوتها على إصدار وكالة حتى يعبثوا في أموالها كيفما أرادوا. هذه صور أراد أصحابها أن يعودوا للجاهلية بعد أن أكرمنا الله بالإسلام، فكانت حاضرة أمام القضاء لإنصافها، إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تساوم فيها المرأة عن حقوقها المالية وتتجرع مرارة الحرمان من دون أن يلجأ أصحابها إلى من ينصفهم ويرد الحق لهم، إما حياء أو جهلا أو ضعفا.
أحيانا النساء يتخوفون من ستر بعض حقوقهم الإرثية، يكون تولى على التركة مثلا أحد الإخوان فيخفي عنها شيء من التركة لم تعلم عنه، أو يكون تصرف بجزء من التركة تصرف لم تعلم عنه، فتطالب هي بحصر التركة، ما هي التركة التي خلفها مورثها من عقارات أو أسهم أو يعني حسابات مودعة في البنوك، وتطالب بها. المحكمة دائما تتحقق بالتفصيل من الإرث وتبحث في إرث المورث وتجمعه، ثم تخرج نصيب المرأة سواء كانت زوجة أو أم أو بنت أو أخت حسب يعني صفتها من المورث، وتعطيها حقها كامل.
أيضا من ضمن أبواب التلاعب وأكل أموال النساء والقاصرين استلام الرواتب التقاعدية، وهذه يجب أن يكون هناك حرص فيها من الجهة الرسمية تسلم هذه الرواتب أن تعتني بأن يكون المستلم وكيلا يحق له حق الاستلام، وأن لا تحرص أو لا توسع المجال في باب الوكالات، فما دام الشخص يستطيع الحضور، المرأة تستطيع الحضور إلى مقر استلام الراتب، فالأفضل أن تحضر حتى لا تكون هناك أو ينشأ هناك خلافات ونزاعات حول هذا المجال. أيضا بطاقات الصراف الآلي للمتوفى، وهذه كثير ما تحصل بأن يتوفى الشخص وتبقى بطاقة الصراف قيد الاستعمال في يد أحد أبنائه والرقم السري متوفر لديه، فيبدأ يصرف في هذه البطاقة حتى ينتهي أو تنتهي صلاحية هذه البطاقة.
فالمرأة نظرا لأنها تخشى من السرقة ترفض مثلا التوكيل، فتتعطل التركة بسببها، وهذا شيء ملحوظ ومكرور في المحكمة. وعموما المحكمة تعالج القضية من كل اتجاهاتها، لا تتجه باتجاه المرأة ولا باتجاه خصمها سواء كانت امرأة أخرى أو رجل، وإنما تتخذ دائما موقف الحياد الذي أمر الله عز وجل به بين الطرفين.
وتظل الحاجة ماسة وضرورية للعمل على وسائل تحد من انتشار هذه الحالات وتشكيل حملات واسعة وتوعية المرأة بحقوقها المالية وكيفية حمايتها رفعا للظلم وحفظا للذمم.
هناك مشاريع قيد النظر الآن في الجهات الرسمية هدفها الحد من الإيذاء الحاصل على المرأة والطفل، وهذه مجمل إجراءات ومجمل أنظمة ستصدر بإذن الله تعالى ستكفل الوقاية وحماية حق المرأة وحق الطفل قبل أن تقع الخلافات وقبل أن يقع النزاع، ومن ثم يعني تشغل المحاكم ويعاني المعتدى عليه من أكل أمواله بالباطل.
مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. أعود لك دكتور أحمد، بعد ما استمعنا لهذا التقرير رأينا هذه الصور التي صراحة تحز في النفس يعني وقصص مؤلمة، واستمعنا لكلام فضيلة القضاة، دعني أسأل سؤالي يكون مدخل لهذه الحلقة، وهو هل أهلية المرأة على أموالها أهلية كاملة وتامة، لا ولاية ولا وصاية لها لأحد عليها، أم أنها أهلية قاصرة؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وبعد. لا شك أن أهلية كاملة وتامة، المرأة راشدة كالرجل راشد تماما في ولايتها على مالها، ولا يجب أن تتوهم المرأة مطلقا أن لها ولاية. بل أنا أنبه إلى أن هذا التقرير الجميل الذي كان في صدر هذه الحلقة هو يعطي إشارة إلى أن هذا الفهم والوعي لدى قضاتنا بهذا المستوى. اسمح لي في هذا السياق أن أسجل الشكر العاطر لفضيلة الدكتور محمد الفايز الذي تبنى مشكورا المساهمة ومساعدة فريق العمل في إعداد هذا التقرير ودخول المحكمة والتصوير فيها، وكذا مشاركة فضيلة الشيخ حمد الرزين. هذه الصورة المشرفة في فهم ووعي أصحاب الفضيلة القضاة ورعايتهم لحقوق المرأة واحترامهم لها، وما سمعناه من صور يعتبرونها من صور الظلم ويؤكدون على رفعها، كلها جميع هذه المسائل توضح أننا أمام واقعة ربما أكبر سبب أو متسبب فيها هو وعي المرأة ذاتها. ومن هنا يأتي أهمية هذا الطرح التوعوي الذي يوعي المرأة بأن أعظم من يعين الظالم على ظلمه ممن يظلمها ويأخذ مالها هو ضعف المظلوم، ضعف المظلوم الذي مبناه الجهل، مبناه عدم المطالبة، الخجل الذي ليس في محله، الخلط بين احترامها وتقديرها وبين أن تكون مرغمة ومكرهة لأن تسقط حقها في الميراث مثلا أو, 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 أو نحوه من المسائل التي لا يحفزها لإسقاط حقها مطلق التبرع حالها كحال الرجل في ولايته على ماله، وإنما الضغط الذي تفيضه بعض الأعراف. أؤكد هنا أيضا أن هذه الظاهرة لا تعني أنها منتشرة انتشارا واسعا،
يعني
لكنها ظاهرة.
أقف عند سؤال، هناك من الناس من يقول أن هذه الحالات انتهت في زمن انتشار التعليم وإدراك الناس بحقوقهم،
هو من
وأنها يعني هذه حالات قليلة جدا، ولكن الواقع هل هي منتشرة؟
من المؤكد أن هذه الحالات هي حالات لا شك أنه كانت في التاريخ الماضي أكبر، وحتى في التاريخ يعني في تواريخ الظلام اللاتينية والأوروبية والأغريقية وحتى الجاهلية العربية، جاء الإسلام فألغاها. من المؤكد أن الإسلام منذ فجره احترم المرأة وأكرمها وأعلى شأنها، لا يكرمهن إلا كريم، وأمر بالرفق بها، وبين أن الذي يهين المرأة هو اللئيم، ووصف أيضا حماية حقوق المرأة في جملة ما حماه ونص عليها، فمثلا في مقام الميراث: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. فأكد، وهنا الطاهر بن عاشور وغير من أئمة التفسير نبهوا إلى هذه النكتة اللطيفة، وأنه قد يقر في القلوب شيء من الجاهلية في حرمان المرأة من حقها المالي مثلا في الميراث، فنبه الحق سبحانه بكل وضوح لحماية حقها ورعايتها.
طيب أستاذك، نأخذ أولى مداخلاتنا. معنا سمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية مودة. مرحبا بك سمو الأميرة.
أهلا وسهلا،
حياك الله، سعداء وشاكرين لك مشاركتك معنا في هذا اللقاء.
الله يطول عمرك، أنا اللي شاكرة إتاحتكم الفرصة
هذه. الله يحفظ سمو الأميرة. أنتم في جمعية مودة تقومون بدور وجهد مشكور في سبيل حماية حقوق المرأة، ما هي أبرز هذه الجهود التي تقومون بها في هذه الجمعية؟
الحقيقة قبل الإجابة على السؤال، إذا سمحت أني أعطي نبذة مختصرة عن جمعية مودة. الجمعية هي جمعية أسرية تعنى باستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق وأثاره في المجتمع السعودي، كذلك تهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية والمساهمة في تمكين المرأة المطلقة ومنف حكمها من معلقات ومهجورات من حقوقهم الأسرية الشرعية. أما عن سؤالكم عن دور الجمعية في رعاية حقوق المرأة، فيكمن دور الجمعية في توعية المرأة بحقوقها الشرعية وواجباتها داخل نطاق الأسرة. طبعا وسبل تحقيق هذه الحقوق والمحافظة عليها حماية لها من الاستغلال والانتهاك، كذلك إرشادها إلى السبل الصحيحة لاسترداد هذه الحقوق في حال تعرضت للانتهاك. كما تعنى الجمعية برفع الوعي الحقوقي الأسري وتوعية المجتمع بوجه عام بحقوق المرأة الشرعية وبأشكال العنف والتعسف ضدها، وتسعى إلى تصحيح بعض المفاهيم والموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي بالتالي تؤدي إلى هضم حقوق المرأة في الأسرة. ولعل أهم أهداف الجمعية في هالمجال هو تحفيز الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية ذات الصلة يعني بالمستفيدات من عمل الجمعية اللي هم المطلقات ومن في حكمهم، والتحفيز على يعني إيجاد نظام للأحوال الشخصية، وهذا أهميته تكمن بأن النظام يشكل مرجعية واضحة للحقوق الأسرية، وبالتالي سيسهم في الحد من تفاوت الأحكام القضائية اللي حاليا تحمل سمة الاجتهاد الفردي نوعا ما، اللي ما يجاري حكم الاجتهاد الجماعي المدروس، واللي ينتج عنه في بعض الأحيان هضم لحقوق المرأة وعدم تمكينها منها. والجمعية مؤخرا انتهت من إعداد دراسة مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء. هذه الدراسة تحوي على عدد من المقترحات اللي من شأنها إن شاء الله المساهمة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية، من تقليل زمن التقاضي وتفعيل آليات التبليغ وإجراءات التنفيذ للأحكام القضائية، وهذا يمكن المرأة المطلقة ومن في حكمها وأبنائهم من حقوقهم الشرعية. وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم رفع الدراسة للجهات المعنية. ويسرني من خلال هذا البرنامج المميز أن أعلن عن إن شاء الله إطلاق برنامج الحاضنة القانونية
ما شاء الله.
كأول حاضنة من نوعها في المملكة العربية السعودية.
جميل.
والحاضنة هي برنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب 500 خريجة من خريجات الشريعة والقانون على مدى 5 سنوات إن شاء الله.
ما شاء الله.
من خلال برنامج تدريبي متخصص في الأحوال الشخصية. الملتحقات بالبرنامج سيحصلنا إن شاء الله على التأهيل الشرعي والقانوني وفق أحدث تطورات في المجال العدلي. إحنا شايفين إنه يعني المجال العدلي في تطور عندنا، وفي مشروع لإصلاح القضاء والتطوير، وهذا إن شاء الله بيمكنهم من ممارسة المهنة مهنتهم والترافع في قضايا الأحوال الشخصية وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية عن دراية تامة بالأنظمة وإجراءات التقاضي. طبعا جميعها ضمن إطار تعاليم الشريعة الإسلامية واللي تسمح به الأنظمة العدلية في المملكة، اللي تحفظ حق المرأة في رفع الدعاوى والترافع عن نفسها وعن غيرها أمام القضاء.
جهود
هذه بعض جهود مودة في هذا المجال.
ما شاء الله، جهود تستحق الشكر، ونسأل الله لكم التوفيق، وشاكرين شاكرين لك شكر جزيل على هذه المشاركة سمو الأميرة.
الله يطول عمرك، أنتم اللي مشكورين على جهودكم، والحقيقة دوركم مرة مهم في نشر الوعي الحقوقي في المجتمع، ويعطيكم ألف عافية.
الله يحفظك. شكرا. في أمان الله.
الله يسلمك. شكرا لك.
نعود لك دكتور أحمد، لعل هذا مثال حي للجهود المنظمة والعمل المنظم بعيدا عن الجهد الفردي.
لا شك، الحقيقة جمعية مودة تستحق الإشادة، والسمو الأميرة تستحق الإشادة والشكر، وهي يعني تجشمت عناء المشاركة معنا رغم فائق التوقيت لوجودها يعني في خارج المملكة. أسأل الله يشفي ويعافي والدتها الكريمة ويلبسها لباس الصحة والعافية. فمشكورة يعني بذلت الجهد للمشاركة رغم اختلاف الوقت، ويعني أشارت إلى قواعد مهمة تتعلق بأنه الأمر يبدأ من توثيق المرأة لحقها، قبل ذلك وعيها، ثم المرافعة والمدافعة عن حقها إذا وقع الظلم، ثم الجانب التشريعي الذي يتعلق باقتراح الأنظمة والإسهام في ذلك، وذلك كله وفق الأنظمة المسموح بها وفق قواعد الشريعة وأصولها. أيضا مشروع تأهيل المشاركات في الجانب الحقوقي، وأنا أعرف الجهات التي تولت المشاركة معهم للتدريب جهات على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة. الحقيقة أنه هذا هو من الحراك الذي يدل على أن المرأة يجب أن تفقه حقها، لها حق أن توكل وأن تتوكل. ونحن حتى في محاكمنا العامة وفي قضائنا لدينا صور كثيرة لتوكل المرأة عبر عقود طويلة من الزمان، للمرأة أن تترافع بنفسها، لها أن تترافع من خلال توكيل سيدة أخرى أو محامي. هذا كل هذا له وضعه الذي تشكل. الإشكال دائما يكون في أذهان البعض من الأخوات ممن تكون هي سبب لفقدان حقها من خلال قصور فهمها وضعف إدراكها لحقوقها المالية، فتكون عرضة للتحايل في كما ذكر أصحاب الفضيلة في التقرير في موضوع الوكالات، فتصدر وكالة مطلقة أو تجبر على إصدارها أو تصدرها مثلا في فترة العزاء. بعض الإخوة أرسل لي بهذا الخصوص، أحد كتاب العدل اليوم تحدث إلي بخصوص أن هناك سيدات يحضرن مجبرات للتنازل، ولا يعرف كاتب العدل طبعا أنها مجبرة، لكنها في الغالب ملجأة لمعاني غريبة أحيانا في أذهان البعض. وأنا أؤكد أن هذه الحالات
بل في صورة أشد أحيانا تحضر غير المرأة،
لا شك هذه حالة من التزوير أبلغ من هذه الحالة،
وهذا يدعو إلى تفعيل نظام البصمة. يعني
لا شك أن هذا النظام والذي في طريقه إن شاء الله للتفعيل سيحد من هذه الظاهرة ويمكن أصحاب الفضيلة من كتاب العدل الموثقين أو القضاة من التحقق من هويتها. في هذا السياق أؤكد على أنه نحن لا نقول بأن هذه القضايا هي قضايا منتشرة انتشارا كبيرا للعلم، إنما هي قضايا موجودة وهي على قلتها إلا أنها تستحق أن يسلط الضوء عليها، لأنها صور من صور الظلم التي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الأنظمة المرعية في البلد، مما يجب على المرأة أن تعرفه وتسعى إلى دفعه. فمتى ما انتشر هذا الوعي كان سببا لدفع هذا الظلم الذي قد يتصور في الأذهان. يعني أتعجب من رسائل وردتني من سيدات تكون مثلا معلمة وشاركت مع زوجها في بناء بيته على مدى سنوات، ثم تكتشف أنها خرجت من هذا البيت بدون أي شيء بعد خلاف وقع بينهما. هي قصرت في توثيق حقها، كان يفترض أن يسجل جزء من البيت بقدر النصيب، أو أبعد من هذا سيدات يعملن يجبرهن أولياؤهن أحيانا على أخذ البطاقات البنكية مثلا. صور
قبل أن نلامس هذه الصور لعلنا نبين السبب الحقيقي. إذا قلنا أن الشريعة الإسلامية كفلت المرأة أهلية كاملة، فهذا الاستيلاء بغير حق على أموال المرأة مرجعه ما هو سبب؟ هل هو العادات والتقاليد، أم هو ضعف المرأة، أم هو استغلال الطيبة؟
هي في تقديم منظومة. هو أولا يعني أعراف بالية لا تقرها الشريعة، بل جاءت الشريعة الكريمة العظيمة شريعة الإسلام بهدمها، ومنذ بدأ بزغ فجر الإسلام أقر وحمى حقوق المرأة وعظمها وأكرمها. بل حتى أخي محمد لو لاحظت أن ما يأتي مثلا في مبحث الولاية الأب على ابنته أو موليته أيا كانت في موضوع النكاح، هي مقصودها هنا في قواعد الشريعة رعايتها والإحسان لها وحفظ حقها. متى ما فرط الولي في هذه القاعدة كان عاضلا، وعندما يعضل يجب أن يمنع وتنزع منه الولاية. فهو إنما وليها في باب النكاح هنا إنما لمصلحتها، لكن لا يمكن أن يقال أن هناك ولي على المرأة في مالها، لا زوجها ولا غيره. إذا كانت هذا المال اكتسبته أو ورثته أو هو مالها وراتبها، لها مطلق الولاية عليه، وهذا ما يجب على المرأة أن تستحضره ويكون حاضر عندها لتحمي حقها.
في الحديث عن الولاية، أليس للأب ولاية على مال ابنته فيستطيع أن يأخذ منه ما يشاء؟ وبعضهم يستدل بحديث أنت ومالك لأبيك.
هذه الولاية تماما هي كولايته على ولده. قواعد ولاية الأب على بنته كالولد في, 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 في موضوع أنت ومالك لأبيك، وتعرف المباحث اللي فيها. وهو كذلك لاحظ بالعكس ملزم أيضا بالمقابل، ملزم بالعدل بين الأولاد والبنات. تمر حالات ومرت حالات أن يأتي شخص يمنح قبل وفاته إما تفاديا للميراث أو من باب الجنف، يمنح الأولاد ويهبهم شيئا من المال دون البنات. هذه صورة حرمها الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من الجنف وبين أنه لا يشهد على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فستلحظ أن قواعد الشريعة في كل شأن، في شأن مهرها، مهرها هو لها ولا يجوز أخذه منها ولا مضارتها لإعادته عند الخلع.
إذا كان الوالد محتاج هل يجوز له أن يأخذ من مهر ابنته أو من راتب ابنته مثلا؟
حكم أخذ الوالد من مال البنت أو من وال الولد هو على السواء. لا يجوز أن يكون عنده استطالة على مال البنت دون استطالته على مال الولد، والبنت في ذات السياق مأمورة بمساعدة والدها. لكن نحن لا نتحدث عن صور المساعدة، المساعدة محمودة، نحن نتحدث عن صور شخص يعضل ابنته، وقد مرت به حالات شبيهة بهذه، يعضل ابنته سنوات عن أن تتزوج من أجل أنه يحصل على راتبها بالكامل، ولا يترك لها إلا بضع مئات هو يتولى صرفها من بطاقة الصراف الآلي. هذه الصورة هي صورة جنف وظلم شديد جدا، انقلب فيها الأب من رجاء أن تكون البنت وجاء له من ابتلي من هؤلاء البنات بالشيء فأحسن إليهن ورباهن كن له وجاء من النار، إلى أن تكون البنت بظلمه لها سببا في عقوبته لأنه ظلمها وحرمها من الزواج واعتدى على مالها. وهذا يقع أيضا حتى مثلا مع الزوج عندما يكون هناك مؤخر اشترطته الزوجة في مهرها مثلا في زواجها، ثم يضارها لكي لا يدفع هذا المؤخر لكي هي تطلب الطلاق. يعني صور في تقديري أنها يجب أن يسلط الضوء عليها لتعرف المرأة أن من حقها أن تدفع مثل هذه الصور، وأن ولايتها كاملة، لها حق أن تبيع وتشتري في مالها، تتصدق، تنفق، توقف،
دون أن يكون لأي أحد ولاية عليها،
دون أن يكون لأي أحد ولاية عليها في مالها. لها الحق أن تتقدم للمحكمة. هناك أوهام تتوهم المرأة أنه لا يمكن أن تأتي للمحكمة إلا بمحرم. من قال هذا؟ المحرم إنما اشتريط في السفر فحسب، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما داخل المحكمة فلا يوجد خلوة، موجود الكتبة والموظفين، وإن شاء الله في المستقبل توجد أقسام نسائية مستقلة تساعد المرأة.
نأخذ اتصال من عود. تفضل. معنا الأخت منال من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
ممكن أكلم يا شيخ؟
حياك الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا رفعت دعوة نفقة لطفلي من بعد ما انفصلت معه من أبو 9 سنوات، ولما دخلت وطالب بالنفقة القاضي رفض نفقة اللي قبل اللي ما انفق فيها
سابقا،
وطالب اني مثلا اطالب بالنفقة المستقبلية للولد واعفي عن النفقة اللي قبل.
والسبب؟
انا رفضت الحكم فرفع للتمييز، فحكمتك تحولت الى دائن ومدين، والى الان لي سنة وثلاثة شهور ما حكم لي في القضية، لا قضية النفقة المستقبلية ولا النفقة اللي قبل الولد.
جيد. طيب القضية رجعت من التمييز ولا لازالت عند التمييز؟
رجعت للتمييز ورفعها القاضي للمرة الثانية، وللآن معلق موضوعها.
جميل. تسمعي اللي جاب بإذن الله.
ولو سمحت في لي ملاحظة ثانية.
نعم.
أنا قبل خلعت من طليقي عن طريق الخلع حكم لي فيه القاضي بالمخالعة أني أسترد صداق طليقي، لي أرد للصداق، مع العلم أني عشت معه 6 سنوات وأنجبت منه طفل، طلب أني أرد للصداق كامل، حكم لي بالمخالعة مقابل الصداق.
وأنت من طلبت المخالعة؟
أنا طلبت المخالعة.
جيد.
بس أقمت معه، يعني عشت معه 6 سنوات وأنجبت منه طفل، وأنا طالعة من بيت زوجي متضررة من الحياة مع الزوج هذا.
جيد. تسمع اللي جاب بإذن الله. شكرا لك أختي منال. أقول لك دكتور أحمد، منال عندها القضية الأولى، قضية النفقة، قضية الابن، تقول حكم لي بالنفقة اللاحقة ولم يحكم لي بالنفقة السابقة، ولا زال الموضوع يبدو أنه بين القاضي والتمييز.
طبعا يعني نحن في هذا السياق يجب أن ننبه إلى أنه هذه هي صور واضحة لقضايا ترتبط بشق مالي وهي من الأحوال الشخصية، والوعي فيها كان يمكن أن يدفع أشياء كثيرة. الأخت بقيت سنوات لم تطالب بالنفقة ثم جاءت للمطالبة. الفقهاء يقررون هنا مسألة مهمة، أن المرأة إذا أنفقت ولم تنوي رجوع، إنما أنفقت على ولدها ولم تنوي رجوع على والدها، أسقط حقها لأنها أنفقت وتبرعت. أما إذا أنفقت ونوت الرجوع وقينت هذه النية أن تكون هناك مطالبة، وسطت وسطاء للمطالبة، استدانت واحتاجت واقترضت، لكن أن تبقى سنوات طويلة تصل لثمان 9 سنوات لم تطالب، فهذه قرينة أحيانا لإسقاطها لحقها، وهذا الذي يدعو المحكمة لعدم تقول الحكم الابتدائي الذي صدر، وتنتظر هي حكم الاستئناف وإن شاء الله يبت فيه. فتتعي المرأة هنا إذا كان هناك نفقة أن تبادر بمطالبتها بتوسيط، مجرد التوسيط في المبادئ القضائية المستقرة في القضاء العام، أن توسط أحدا للطلب يدل على أنها إنما أنفقت بنية الرجوع، لأنها وسطت من تسعى قبل الدخول للمحكمة ليعيد لها النفقة. طيب. والمال.
قضية الخالع المخالعة.
في قضية الخلع هنا أيضا إشكال، وهو دائما يقع، أن يضار، والله نهى عن المضارة، أن يضار الزوج زوجته من أجل أن يفتدي من شرط، أحيانا من المهر لأنه تعرف من المؤخر مثلا، أو لكي تعيد له مهره الذي دفع إذا لم يكن هناك مؤخر. فلنفرض أن زوجة امرأة تزوجت بمهر 50,000، فهي طلبت الطلاق، ربما طلبت الطلاق لضعف دينه لكنها لا تستطيع الإثبات فيضارها ويجعلها تدفع. أما إذا كانت طلبت طبعا بدون موجب فعليها أن ترد، كما في حديث ثابت بن قيس أدي الحديقة. لكن الصورة الثانية طبعا التي تسمح لنا الأخت منال ننبه لها، إذا كانت المرأة مشتيطة مؤخر مثلا تزوجت بمهر 50 وقالت لي مؤخر 50 إذا طلقتني.
تمام.
فيأتي لا يطلقها مباشرة لأنه إن طلقها مباشرة لزمته 50.
صحيح.
فيأتي إلى 50 المؤخر فيقوم بمضارتها لتطلب هي الطلاق ومن ثم يسقط حقها في المؤخر.
طيب.
فهذه صور يعني توثيقها والوعي بها في موضوع النفقة يؤثر عليها.
ناخذ هذا الاتصال. أم عبد الله من السعودية.
أم
عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
عندي سؤال الشيخ أحمد. أبي أسأل عن واحدة من القريبات، مات والدها وورثت منه، وكانت الولاية المالية لعمها على أخوانها صغار، وقام بمنعها من أخذ ورثها بحجة أن ولي عليها، وطلب منها وكالة، فهل هذا من حقه؟
جيد، تسمع اللي جاب بإذن الله.
شكرا.
طيب الأخ محمد من السعودية. محمد.
السلام عليك.
تفضل أخوي محمد.
كيف حالك شو؟
حياك الله.
طيبين إن شاء الله.
حياك الله تفضل.
بس عندي أنا رفعت أنت مستوى البنت السعودية مرة وهي ملاك.
نعم. ألو. يبدو انقطاع الخط. نعود لك. أم عبد الله تقول عندها قريبة مات والدها وكانت الولاية لعمها ويبدو أن فيه قصر فمنعها من حقها في الميراث بحجة الولاية وطلب منها وكالة.
هذه صورة واضحة من صور الظلم التي تقع على المرأة. المرأة هنا راشدة، الولاية من العم على الأولاد القاصرين وليست على البنت، ولهذا ليس له منعها وليس له أن يجبرها على إصدار الوكالة، وهي هنا يعني يجب عليها ألا تصدر الوكالة إذا كانت لا ترى ذلك. إن كانت ترى أنه كفو لأن يتولى فهذا حقها، إنما لها كامل السلطة. وبالمناسبة حتى هنا عندما تجبر المرأة على إصدار الوكالة من حقها أن تلغي الوكالة، وهذا ما لا يدركه الناس. نحن نقول للمرأة انتبهي للوكالة فلا تصدريها عامة، ولا تجعلي فيها حق الإقرار والصلح والتنازل.
صحيح.
ولا تمكني فيها الشخص مما
كذلك حق الصرف، صرف المستحقات،
حق صرف المستحقات، حق استلام الشيكات النقد، إنما يستلم بشيك مصدق لك أنت باسمك لكي لا يمكنه أن يتصرف فيه. مع صدور مع كل هذا يحق لك في أي لحظة أن تلغي. ولهذا المرأة عندما تعطي شخص بطاقة الصراف البنكية أو بطاقة الفيزا من حقها أن تلغي هذا، عندما تطلع على أرقام حساباتها، وهذا كله صحيح. خطأ ينبغي أن لا تسلك، لكن أيضا بإمكانها أن تتفادى هذا في وقت فيما يلي، وتقدر المصلحة طبعا وتوسط الحكماء من أهل البيت. نحن هنا ندعو إلى حل الأمور بشكل هادئ طبعا، لكن في النهاية يجب أن تعرف المرأة أن من حقها أن تحمي حقوقها المالية وأن لها كامل الأهلية، وليس لأحد أن يعتدي على
يعني
مالية.
أمر الوكالة ليس أمر إلزامي، بل هي تستطيع أن تدير جميع شؤونها المالية بنفسها من
لها
الوكالة،
لها ذلك أو تختار من تراه من إخوانها من أعمامها الآخرين لتولي على مالها، وتضبط في هذه الوكالة الإجراءات الواضحة التي ترى أنها تضبط حقوقها، يستلم الأموال بشيكات مصدقة، إيجارات البيوت مثلا بشيكات مصدقة. تحذر المرأة أحيانا من مباغتتها لإصدار وكالة عامة. أنا أعرف حالات على سبيل اليقين، ولا يجوز لي أن أسمي، لكنها أعرفها على حالات اليقين، أخرجت من الشيكة بسبب وكالة عامة أجرتها، لم تعرف ماذا سيستفاد منها.
صحيح.
تم إخراجها من الشيكة، تم بيع العقارات، تم وأسقطت حقوق لها كثيرة. أعرف سيدات مع الأسف توقع على عقود لا تعرف محتواها.
صحيح.
وتتضمن بيعها لممتلكاتها وتتضمن وأشياء كثيرة ينبغي للمرأة أن تحتاط فيها. والخطاب أيضا للرجل، يعني عطفا على الجزء الذي سمعناه من كلام الأخ محمد، الخطاب للرجل والمرأة، لكننا في هذا السياق نؤكد أيضا
الأخ محمد قال أنتم
أنا اللي تزيدون في حق المرأة،
لا قال جعلتم المرأة السعودية ملاك. نحن لا نتكلم عن المرأة السعودية فقط، بل نتكلم عن المرأة المسلمة، وهذا حق شرع الله عز وجل.
القواعد الشرعية التي رعتها وراقبتها وأقامتها، والله نص على ذلك يعني. وفي الحديث الرجال شقائق النساء، حديث أبو داود الذي حسن والألباني، والله يقول سبحانه بعضكم من بعض، فلا صحيح. يمكن أن يقال إلا مثل هذا.
الأخ صالح من السعودية، تفضل أخوي. أخ صالح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أشكركم الحقيقة على هالموضوع الرائع والجيد، ودائما أنتم برامجكم رائعة ما شاء الله.
العفو.
ولكن بس علشان أختصر وقتكم يا أخي الفاضل، ودي أوجه للدكتور يعني سؤال.
تفضل.
انه يعني انا شايف انه ذكرتم جزاكم الله خير وذكر الدكتور يعني ومستوعبين استيعاب كامل لجميع الامور والمشاكل التي تحدث للمرأة هنا من امتهان لحقوقها وغيرها. انا اعتقد ان امور عاداتنا الاجتماعية وتقاليدنا احيانا تمنع المرأة من انها تطالب بحقوقها.
صحيح.
كان تقول والله انا لا استطيع مثلا ان اقاضي اخي او ابي او قريبي. وبالتالي أرى أن الحل الأمثل لمثل هذه الأمور هو أن يكون هناك في كل بلد أو في كل محكمة أقسام نسائية، ولكن لا يكفي ذلك، وإنما نعمم وننشر وعي أن المرأة تذهب إلى هذه الأقسام في جميع مدن المملكة لكي تبين الظلم الذي وقع عليها، ونشجعها على ذلك. لا يعني انا اقصد انه نهيئ لها الظروف التي تطالب بحقوقها في 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 مثل هذه الحالات، لانه الحقيقه التقاليد ولا تمنعها وتظل مظلومه وتظل ساكته على ظلمها، وذلك لانها لا تجد الوسيله.
وضحت الصوره فيصل، وضحت الصوره، شكرا جزيلا لك.
حياك الله. حياك
الله. المستشاره القانونيه عبيده الشبل. اخت عبيده.
ايوه
حياك الله.
اهلا وسهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصفتكم مستشاره قانونيه وبالتاكيد انكم قريبين من النساء، كيف تجدون وعي المراه بحقوقها الماليه وحرصها على ضبط امورها الماليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اشكرك واشكر ضيفك الكريم وجميع القائمين على هذا البرنامج. طبعا في الحقيقه بالنسبه لوعي المراه بالنسبه لحقوقها لا يزال دون المستوى المطلوب، وان كان في الفتره الاخيره بدات النساء تعرف وتعي بحقوقها. طبعا من خلال العديد من القضايا اللي تابعتها سابقا يعني وشفنا، طبعا كان اول يعني مشكله من مشاكل المراه فعلا عدم علمها والمعرفه الحقيقه بحقوقها كامله. نحن نعلم ان ديننا الحنيف سبحان الله بدايه اعطى المراه جميع حقوقها، ونظام المملكه العربيه السعوديه نظام الحكم الاساسي هو قائم على الشريعه الاسلاميه، وبالتالي يفترض ان الحقوق جميعا محفوظه لو تم العمل بالنظام بشكل صحيح ودقيق. فالمراه إلى الآن فعلا لا توثق حقوقها، يعني خاصة الحقوق المالية لابد للمرأة أن توثق جميع حقوقها، سواء كانت من الناحية ناحية حقوق النفقة وغيرها، أو من ناحية المهر، أو حتى فيما يتعلق بحقوقها المادية سواء كان عندها العقار أو إلى ما هنالك أي مورد مادي، لابد من أن توثق المرأة حقوقها. القليل من النساء من يقوم بهذه الخطوة وتوثيق حقوقها.
والسبب؟
السبب طبعا عدم معرفة عدم أولا قد يكون الثقة مثلا بمن تتعامل معه، أو تستبعد فكرة أن يكون أحد أقاربها سواء كان والد أو أخ أو زوج في المستقبل أن يتعدى على حقوقها المالية، أو تضع يعني أحيانا يكون خجل من الناحية الاجتماعية، أن العادات والتقاليد يعني تشعر المرأة بالخجل في حال مراجعتها المحاكم، أو أنها تروح تدعي على أخ أو أب أو زوج فهي تشعر بالحرج من هذا الموضوع.
صحيح.
فبالتالي لا تذهب إلى المحاكم ولا تفكر فيها أساسا، وتنتظر حقها المالي قد يكون عدة سنوات ويضيع حقها ولا تحصل عليه. لكن أنا هنا لو في إمكانية يعني أن أضيف برأيي
باختصار سريعا.
أيوة، إن لابد أن نضع يعني فقط ليست المرأة مسؤولة، أيضا الجهات الرسمية لابد من العمل بشكل متواصل للحصول على الحقوق جميعا، والإسراع في البث القضايا بشكل عام سواء كانت حقوق مالية للمرأة أو غيرها، وبالتالي إن شاء الله تصل المرأة وجميع المطالبين بحقوقهم المالية والشخصية إن شاء الله إلى حقوقهم جميعا.
المستشارة القانونية عبيدة السبل، شكرا جزيلا لك. طيب نعود لك دكتور أحمد. الأخ صالح من السعودية أشار إلى نقطة، يقول أن المرجع في الغالب هو العادات والتقاليد، وأن المرأة يعني تستحي من المطالبة بحقها، وربما الجامع في الكلام أن المرأة في الغالب تستحي من أنها تطالب بحقها.
هو أصلا نشأة كثير من الأخطاء كانت من العادات والتقاليد، يظن أنه لو له ولاية مطلقة على مالها يحرمها من الميراث، يقول لك لا يدخل علينا، وجاتني رسائل اليوم بهذا المعنى، أنه لكي لا يدخل علينا أجنبي في مالنا، إذا أعطينا البنت زوجها وأولادها فيكون أجانب عنها،
وربما يرفضون أن يتوكل زوجها في المطالبة بالميراث.
ولهذا في بعض المناطق وهي قليلة ولله الحمد لكنها موجودة ويجب معالجتها، في العقار يمنعونها، في النقد يسمحون لها، أوهام تكون في الذهن، ولهذا لا حكم إلا للشريعة وليس الحكم للعادات التي المتوهمة في الأذهان، ولا العادات الصحيحة أيضا هي مستقيمة مع قواعد الشريعة. والأقسام النسائية التي أشار إليها أيضا هي مهمة وفي طريقها إن شاء الله للتنفيذ. الأستاذة عبيدة وهي رئيسة قسم الشكاوى في هيئة حقوق الإنسان وعلى علم واطلاع بمثل هذه المواضيع تنبه إلى أنه يجب أن نفرق بين الثقة والتوثيق. لما تتحدث عن التوثيق نحن عندنا خلط، قد تتصور بعض السيدات أنها إذا وثقت حقها كتبت أي تعامل أنه ينافي الثقة، هذا لا ينافيه. صحيح. لأنه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكمل الناس أمر الحق سبحانه إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه فيهان مقبوضة. فهذه معاني ينبغي في تقديري أن تزرع في الأذهان لتحمى بها الحقوق وتصن.
طيب الآن إذا مدام متقرر من كثير من المتصلين وكثير من الناس يقول أن المرأة إذا أرادت أن تطالب بحقها عند المحاكم تستحي وربما يمنعها الحياة والعادات والتقاليد وخشية تجلب العار إلى أهلها فربما تؤثر أنها تسكت، هل المجتمع أو الجهات المجتمع المدنية بشكل عام مطالبة بإيجاد مؤسسات وهيئات ولجان صلح يعني تسهل هذا الدور ولا يكون فيه التحرج الذي قد يوجد بالالتجاء إلى المحاكم؟
لا شك أنه مكاتب الصلح ومكاتب التوفيق والمساندة بشكل عام النسائية والاستشارات والتي تساهم في هذا ومنها جمعية مودة وهي معنية بهذه الجوانب وأيضا المكاتب التي يتوقع إنشاءها إن شاء الله في المحاكم وصدور أنظمتها المتعلقة بالتوفيق والصلح ستسهل وتساعد على الأقل في الخطوة الأولى للوصول إلى المحكمة ومن ثم علاج المشكلة، لأنه أحيانا يتوهم أن الوصول للقاضي معناه أنه أمر ما هو طيب وليس حميدا، وإحنا شفنا مشايخنا في مطلع التقرير كيف تعاملوا وبينوا بوضوح حق المرأة وأنه محمي وأن الشيء راعت. ولهذا يعني أنا أتعجب كثيرا من الخجل الذي لا معنى له، من الخلط الذي لا معنى له بين الثقة والتوثيق، من الخلط مثلا بين الأعراف وقواعد الشريعة التي أقرتها الأعراف المخالفة للشريعة التي يجب رفضها وتركها. إذا تسمح لي أيضا هناك يعني حالات كثيرة هي عطف على ما أشرنا إليه توضح كيف تغلغلت مثل هذه الأفكار في أذهان الناس وهي في النهاية مآلها إلى تضيع حق المرأة.
صحيح.
تمر بنا حالات إذا سمح لي شيخ محمد الاقتراض باسم المرأة، أنت موظفة اقترضي لي، ثم هي التي تفي وهو ربما لا يفي بحقها دون أي ضمانات دون أي إثبات لحقها، قد يطلب منها أحيانا بحكم أنها موظفة أو لديها عقار أن ترهن وتكون ضامن لهذا الدين. أحيانا نسمع أن بعض البنوك تطلب معرف مع أن المرأة مثلا معها هويتها وهذا صحيح. وهذا لا يمكن بحال، وقد وردتني أسئلة حول هذا وأنا أعرف أن البنوك أخيرا إذا كانت المرأة معها هويتها وما يدل عليه فلا يمكن. أيضا في موضوع الشركات مثلا أحيانا المرأة لا يسمح لها
بمراجعة العقود أو مثلا
نعم بأن تكون كسائر الشركاء لها الحق في اطلاع على ميزانيات الشركة ومعرفة كل حقوقها في مثلا تعاملها مع جهة عملها، كيف تعرف حقوقها وتحميها، كيف تعرف الطعن في القرارات الصادرة ضدها مما ترى أنه صدر على بما يخالف صحيح النظام، كيف تعرف حقوقها، كيف تدخل في ذات عقد العمل، في 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 جوانب الاستثمار كيف تدخل في الاستثمار، كيف توثق هذا الاستثمار المالي، كيف توقع العقد، كيف تدرسه دراسة صحيحة قبل أن تدخل فيه. في الوكالات أشرنا إليها صلاحيات الوكالات وما يتعلق بها، في تعاملها حتى مثلا مع الوكلاء إذا سمحت للشيخ محمد كيف تتعامل مع شخص أراد مثلا أن يبيع لها تتأكد من أنه يمثل صاحب الحق صاحب العقار صاحب الشركة صاحب الأسهم التي تريد الشراء منه تمثيلا صحيحا وأن معه وكالة.
ترجع إلى الحرص على الإثباتات،
ترجع إلى وعيها أولا ثم حرصها على التحقق من ذلك وأن تجعل توقيعها، يعني أنا دائما أوصي إخواني وأخواتي بأن يكون استخدامك للقلم هو الأخير يعني في جهة التوقيع والالتزام، لأنك عندما تريد الدخول في أي عقد يجب أن تعرف ماذا يرتب عليك من التزامات وواجبات، ألا تكون الثقة مصدر للتوقيع المطلق، يجب أن تتحرى وتتحقق. وهذا أيضا يمتد إلى صور كثيرة، إلى الشيكات مثلا، عندما تريد أن تحرر شيك يجب أن تنتبه إلى أنها لا تحرره وهي لا تملك رصيدا، لأن هذه من العقوبات التي يترتب عليها أحيانا السجن. صحيح. إلى 3 سنوات وفق النظام أو الغرامة. أيضا
نأخذ هذا الاتصال. الأخت أم محمد من العراق. تفضل اختي ام محمد.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بس ابغى رقم الشيخ، مشكلتي ما اقدر اعرضها على التلفزيون.
طيب ممكن تاخذينها من الالكترون، من الكنترول. من الكنترول.
تسلم يا اخوي، تكفى.
حياك الله. طيب اعود لك. طيب لعلي اقف عند مساله. احيانا يكون المانع من مطالبه المراه براتبها او بمهرها او بورثها هو الحياء، هل يمكن شرعا ان يكون هذا الحياء من الاكراه؟
يعني لا يظهر فيه الاكراه، انت تعرف ان الاكراه يشترط فيه ان يكون اكراها ملجئا، اما ما يدعى فيه مطلق الاكراه فليس، يعني لا يمكن مشايخ القضاة بشكل عام ان ياخذوا به باعتباره اكراها يبطل تنازلها. فعلى المرأة أن 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 تحتاط لهذا، وعليها أن تعرف أن حماية لحقها هو رعاية للضرورات الخمس، ومنها حفظ المال الذي جاءت الشريعة به. فلهذا عليها أن تستوثق، يعني لا يعني ليس عيبا، وهذا الخطاب أيضا يجب أن يتوجه حتى للرجال، أنه ليس عيبا زوجتك وقد شاركت معك في بناء عش الزوجية والبيت أن تشركها بالقدر الذي دفعتها. البيت كلف مليونين وهي دفعت مليون. يا أخي من أبسط أوجه المروءة أن تثبت أن نصف المنزل لها. هناك ورثة قد يرثك، ورثة تنتقل للأبناء، قد يكون قد تنتقل للآباء والأمهات. من أبسط حقوقها أن تبين هذا الحق لها، ولا تستعيب من أن 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 أن, أن تظهر حقها وتبينه وتجعله مدون. يعني أنا أتوقع أنه المرأة عندما تحمي حقها المالي هي أيضا تمن على زوجها وعلى أخيها بأن لا يتلوث بمال حرام، لأنه إذا أخذ المال صحيح. جبرا عنها فقد تلوث بمال حرام.
يعني تكون مساعدة لهم على أن لا يظلموا.
لا شك أنها طيب
قد يقول بعض الرجال أنكم يعني معنا بالكلام العالمي يقول أنكم تخربون الحرم علينا، يعني لا أن الآن كويسين وعلاقتنا مع بعض هو والحياة الآن أصبحت صعبة ومطلبات الحياة كثيرة، ما المانع أن تشاركني زوجتي في الراتب؟
أنا أرى أن هذا السؤال جميل. المرأة في تساعدها مع زوجها هي مأمورة بأن تكون باذلة، إذا كانت مأمورة أن تكون باذلة مع الآخرين واللهم أعطي منفقا خلفا، فهي كذلك مع أهلها ووالدها. نحن نتكلم عن صورة من الاستبداد الذي ينقل يذهب ملكية المرأة وولايتها على مالها، هذا الذي نقصده. أما التعاون فهذا أمر حميد، بل إنه اليوم سألت إحدى الأخوات عن هل يلزمني أن أتساعد مع زوجي وأنا مثلا أعمل وأخرج العمل؟ فيعني يمكن أن يقال هنا أنه إذا كان هناك شرط سابق طبعا بالعمل، وهذا ينبهنا إلى أهمية الشروط في العقود، اشتراط مثلا العمل، اشتراط الوظيفة، اشتراط التكسب مثلا، وأن هذا وأن يأذن زوجها لها بمثل هذا، لكي لا يقال هنا أنه في بعض الصور إذا خرجت المرأة من يعني هي من حق الزوج أن تبقى لرعاية بيته، فبما أنها خرجت من البيت فيحسن بها حينئذ أن تكون مساعدة له، فينبغي أن تساعد زوجها، تساعده مثلا في شأن الخادمة، تساعده مثلا في شأن السائق الذي هي تحتاج إليه. ولهذا فيعني نحن يجب أن لا يفهم من خطابنا البتة أننا هنا ندعو المرأة إلى أن تكون شحيحة،
أن تحفظ أموالها ولا تظهرها لزوجها أبدا،
أن البخل هو من أسوأ الخلال وأبغضها إلى الله، لكن السياق هو سياق معرفتها بحقها، ومن ثم عليها أن تنفق وتتبرع وتتصدق، سواء كما الرجل، بل أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تصدقن، ويأمرهن صلى الله عليه وسلم ويحثهن، وكن النساء يبادرن إلى هذا المعنى.
هناك بعض الرجال يقول لزوجتي أنا متنازل مثلا عن بقائك البيت وموافق على الوظيفة بمقابل مثلا نصف الراتب أو ثلث الراتب، هذا الاشتراط هل له مسوغ شرعي؟
لا أرى أن يكون هذا الاشتراط بهذا الشكل. أولا إن كانت اشترطت مثل ما سبق، إن كانت اشترطت العمل
قبل عقد
النكاح فهذا يعني أنه ليس له أن يجبرها، لكن إن لم تكن اشترطت فلقاء خروجها يحسن بها أن تساهم، لكن أن يكون هناك حد معين بمعنى أن يصل إلى نصف الراتب أو ثلثة لا أرى أن هذا مناسب. وعموما مثل هذا لو وقع فيه الخلاف فتقديره إلى القضاء. وهنا تنبيه تذكرته من كلام الأخوات قبل قليل، وأنه ينبغي ألا تستحي المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من النساء من يشتكين من أزواجهم، بيرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أم سفيان جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالشكوى إلى 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 القاضي وإلى ليس فيها عيب. طبعا أنا لا أحبذ أن تكون الشكوى هي المسلك الأول، أحبذ أن يكون هناك صلح، توفيق، توسيط لأهل الفضل، لطف، ولين، محادثة بالحسنى، لكن إذا كان الأمر وصل إلى حد أنني سأتنازل عن ما ملكته ورثا من أبي، فحينئذ أنا أرى أن للمرأة أن تصل إلى القاضي وأن تدافع عن حقها وهي مثابة بدفاعها عن حقها.
هناك من يقول أن سبب كثير من المشاكل التي تحدث في الإرث هو تأخير توزيع الإرث وما يترتب عليه من مشاكل عدة تحدث لاحقا، فيكون هناك اقتراح أن تصف التركات خلال السنة الأولى من بعد وفاة
لا شك أنه هناك في التركات قواعد مهمة ينبغي أن تنتبه لها المرأة والرجل على السواء من جهة استخراج حصول الورثة والوكالات اللازمة وأن تكون وكالات محددة ومعروف ما المقصود منها وما التغيير
ويشار أيضا أن حصر الورثة فيه حفظ الحقوق المرأة
لا شك، ومن ثم يتم إنجاز وإذا كانت هناك أموال يتم إبلاغ البنوك، إبلاغ هيئة السوق المالية للأسهم، إبلاغ كتابات العدل للعقارات لحفظ هذه الأموال حتى لا يتصرف بها مثلا أحد الوكلاء عن الميت ولا تعلم هذه الجهات بوفاته، فيكون التصرف تصرفا باطلا يضيع حقوقهم. ينبغي في اللحظة الأولى إبلاغ هذه الجهات لحفظ الحقوق وأن مالكها قد توفي وأن الملك انتقل إلى الورثة، ومن ثم إذا ثبت هذا فلن تتصرف هذه الجهات إلا بموجب وكالة من الورثة الموجودين في حصر الورثة.
إذن المدخل على المرأة في ورثها يكون في الغالب من الوكالة أو من استغلالها وإرضائها بمبلغ زهيد دون أن تعلم المقدار الشرعي
أو تجهيلها. يعني نحن دائما نقول للمرأة سواء دخلت في عقد شيك، دخلت في أي نوع من أنواع العقود، اشتريتي، يجب أن لا يكون الأمر الذي دخلت فيه مجهولا. نعم، جهالة بما تريد الدخول فيه، يجب أن تعرف ما حقوقها، ما هو واقع الشركة تحمي حقها. نحن مع ذلك كل ندعوها أن يكون هذا في غاية الأدب والتهذيب وأن تكون مع إخوانها وذوي رحمها على غاية من المودة للمرء، وعلى المرء أن يكون متسامحا متنازلا، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اكترى. نحن هذا السياق يجب أن يفهم أنه يتوجه توجه كامل لمن يريد الاستبداد بحق هذا الضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم ويحذر وينذر حق الضعيفين المرأة، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من حق المرأة الضعيفة وينذر من أن يكون هذا سببا للسطوة عليها. أنذرتكم حق الضعيفين.
أيضا مما يشار إليه هنا في هذا الباب أنه إذا ثبت تلاعب الوكيل بوكالته في حال الورث فإن القاضي أن يجبره على تصفية التركة إجبارا.
نعم لا شك، وهذا معنى، ومشايخنا كما سمعت على مستوى عالي من الوعي والإدراك في مثل هذه المعاني، وفي مثل هذه الحالات إذا كان تلاعب والعقار يستأثر بإجارة فالقاضي قد يتدخل ويجبر على القسمة، إما يشتري أو يبيع أو يباع العقار أو يدخل شريك بدلا عنها تفرز هذه الأملاك. هناك حلول لكل المسائل وحلول واضحة ومستقرة قضائيا. الأهم هنا أن تدرك المرأة أنها أمام حالة كاملة الأهلية عندما تريد أن تتعامل، عندما تريد أن تقوم بتوثيق أي عمل، عندما تقوم بتحرير شيك مثلا تتحقق من هذا الشيك، تكتب فيه لا يصرف إلا المستفيد الأول لكي لا يقع في يد شخص آخر. هذه عبارة مهمة، يمكن أن تضع خطين مثلا مسطرين كما نص عليه النظام ويصبح يودع في الحساب. ممكن يعني حالات كثيرة تتحقق من هذا الشيك، تنتبه للمدد الشيك أنه خلال 7 أشهر 6 أشهر وشهر زيادة 7 أشهر يجب أن تتقدم للبنك، وإن لم فتتقدم إن لم يكن له وفاء فتطلب ورقة معارضة من البنك. صحيح. إذا رفض البنك سداد الشيك تطلب منه ورقة معارضة يبين ما السبب لأنه ليس لدي رصيد، ثم تقيم الدعوة في وزارة التجارة خلال المهلة 7 أشهر لأنه بعد ذلك تتحول ورقة تجارية إلى سند عادي يقام في المحاكم العامة، فتنتبه لمثل هذه المدد مثلا في شأن وظيفتها العامة، وما يتعلق بحقوقها كمثلا عاملة إذا كانت خاضعة لنظام العمل والعمال. كل هذه المسائل مثلا إذا كان لديها، ونحن نشهد ولله الحمد نضج كبير لدى السيدات ونشاهد هذا حتى في الغرفة التجارية. صحيح. نسب كبيرة لتسجيل الشركات، إذا كان لديها أفكار فلابد أن تحمي أفكارها بتوثيق هذه الأفكار التجارية التي تريد عرضها على الشركة ووفقا لحماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع. فهناك يعني منظومة كبيرة على المرأة أن تنتبه لها، وهناك أيضا ملاحظات وردتني خلال اليوم وصور متعددة.
أختم بتساؤل أخير، هل هناك حاجة إلى نصوص وأنظمة تجرم إقدام الرجل على إكراه النساء للتنازل عن حقوقهن باعتبارها عقوبة موجبة للتعزير؟
هو في الحقيقة أن الواقع يشهد بهذا، وأن من عبث بأي مال سواء كان مال رجل أو مال امرأة فإنه عرضة للتعزير الرادع باعتبار أن أموال الناس مصانة وأن قواعد الشريعة جاءت بحفظها، وأعلى ما يكون هو حد السيقة الذي جاء في مقاصد الشريعة وقواعدها لحفظ المال ورعاية. تلاحظ هذا الحد العظيم جاء لحفظ المال، ولهذا أي درجة أيضا من درجات الاعتداء على المال أو غصبه أو التلاعب بالناس أو اعتداء عليه يجب أن يكون محل غدع، وقضاتنا كما ترى على مستوى عالي من الوعي. المهم أن تعي المرأة بحقوقها وتدركها، وأن تعرف أنه أن رعايتها لها له لهذه الحقوق وحفظها ليس له أي، لا يعني البتة أن المرأة مثلا خرجت من حيائها أو تخلت عنك.
انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
شكرا لك يا أخي وللأخ والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا، وشكر أيضا موصول لكل من شارك معنا في هذه الحلقة. وهذه دعوة في ختام هذه الحلقة لكل امرأة على الحرص على توثيق وحفظ حقوقها المالية لكي لا تطالها أيدي الطمع والجشع. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.